الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا خير أمة أخرجت للناس أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين كما قال في محكم التنزيل سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله تكلمنا في اللقاء السابق عن خطورة اللسان وبينا أن اللسان هو أخطر شيء وأخطر جارحة على الإنسان فإن المسلم يهون عليه التحفظ من أكل الحرام وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا وغير ذلك من الفواحش لكن يصعب عليه أن يحفظ حركة لسانه يصعب عليه ذلك. لذلك لا عجب ولا غر أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ثقلت أمك يا معاذ وهل يقوم الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. والمسلم عباد الله مطلوب منه أن يكون قوله موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى أي قول يقوله أن يكون متفق مع شرع الله يعني لا بد للمسلم أن يجعل التوحيد يظهر في ألفاظك، لابد من تحقيق التوحيد في ألفاظك كمسلم. تتكلم حينما تتكلم ويسمعك أخوك الموحد يقول هذا موحد، سواء تتكلم في أمور عقائدية أو أخلاقية أو اجتماعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ألفاظ ليحفظ لنا منطقنا عليه صلوات الله وسلامه، بل إن الله سبحانه وتعالى نهى عن ألفاظ ربما تجد اللفظ لا غضاضة فيه، ولكن نهى عنه ربنا عز وجل لئلا يشبه منطق المسلم غير المسلم، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك. وآية البقرة التي يقول فيها ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، دليل على هذا. ينهانا عن هذا اللفظ ويأمرنا بغيره. نهى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا يا محمد، أينظر إلينا حين تتكلم بما يوحى إليك سواء من قرآن أو سنة؟ فكلمة راعنا هي انظرنا في المعنى، ولكن لما كانت اليهود تتكلم بهذه الكلمة ويقصدون بها معنى آخر نهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. إذا المسلم عباد الله مطالب بأن يكون منطقه متحقق فيه التوحيد الذي يدين لله عز وجل به. والله سبحانه وتعالى بين أن المنطق الطيب سبب من أسباب العزة في هذه الحياة، فقال سبحانه وتعالى في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال أئمة التفسير: فالكلم الطيب والعمل الصالح من أعظم أسباب العزة في هذه الحياة. من كان يريد العزة يعني فليكن في هذه الحياة القول الطيب وليعمل العمل الصالح، فإن الله يجعله عزيزا في هذه الحياة، لأن العزة لله جميعا سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم أن القول السديد أيضا سبب من أسباب توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد بأن يعمل العمل الصالح، وسبب أيضا لغفران الذنوب، كما نسمع في كل خطبة، في مقدمة كل خطبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا عباد الله، القول السديد والكلام الطيب من أسباب العزة في هذه الحياة، ومن أسباب توفيق العبد للعمل الصالح، وكذلك من أسباب غفران الذنوب للعبد في الآخرة. والقول السديد والكلم الطيب كل قول موافق لشرع الله سبحانه وتعالى. من هنا كانت النتيجة الحتمية مفهوم المخالفة أن القول السيء، القول الشركي، القول البدعي، القول الفسقي يكون سببا لخسران الدنيا والآخرة والعياذ بالله. لذلك نبهنا ربنا عز وجل ألا يكون أحدنا كالببغاء يردد أقوالا لا يعي معناها، او لا يفهمها او لا علم له بها، انما ينبغي ان يضع كل قول على ميزان شرع الله سبحانه وتعالى، فاما ان يرضه شرع الله واما ان يقبله شرع الله. لذلك كثير من الناس تتلقى اقوال خلفا عن خلف، هذه الاقوال كما تبين فيها اقوال شركيه وفيها اقوال بدعيه وفيها اقوال قصصيه، وهم فيهم من لا يعرف معناها وفيهم من يصر عليها. لذلك قال ربنا عز وجل، والايه وان كانت لها سبب خصوص فان كما يقول ائمه التفسير العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سوره النور، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إذ تلقونه بألسنتكم خلفا عن خلف، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، وأكثر ما ترى في ذلك الأمثال الشعبية والأقوال الشركية التي يقولها أهل القبور. يتلقونه بألسنتهم، يرويه بعضهم عن بعض، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وهذه والله هي المصيبة، حينما تتكلم بالعبارة أو تتكلم بالمنطق وأنت لا تعلم ما فيه، وأنت لا تعلم ما يحتوي هذا اللفظ من شرك أو بدعة أو فسق أو غير ذلك، وتحسبونه هينا. ما هي الكلمة هينا؟ لا إثم فيها، لا ذنب فيها، وهي عند الله عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك عباد الله، قلت أنني سأتكلم عن حصابين للمثال، والمثال ما له إلا حصابان، حصاب خير وحصاب شر، وقلت سأبدأ بحصاب الشر أنبه إليه. أقوال نقولها ونرددها وهي والعياذ بالله مما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فمن ذلك عباد الله، أبدأ بالحصاد الأول، حصاد الشر، واهم هذه الحصاد هذا الحصاد وشده خطورته على الانسان في الحياه وفي الاخره، في الحياه الدنيا وفي الاخره، الاقوال الشركيه. يقول القبر وهو شرك بالله العظيم ولا يبالي به، واكثر ما ترى في ذلك في عباد القبور، نسال الله العافيه، الذين يعبدون أصحاب القبور من دون الله سبحانه وتعالى. والشرك كما تعلمون أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، وهو الذنب الذي لا يغفره الله إن مات صاحبه عليه فإن الله لا يغفر له هذا الذنب، ويكون مصير صاحبه والعياذ بالله خالدا مخلدا في نار جهنم. نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من جهنم. يقول ربنا عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح. والآيات في هذا المعنى كثيرة عباد الله. ومن السنة ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يدعو من دون الله ندا دخل الله. ولست بصدد الحديث عن الشرك، إنما لأنبه على بعض الأقوال التي يقع فيها المسلم وهو لا يعلمها، أما إن كان يعلمها وإن كان نبه إليها فهو مشرك لا شك، نحكم عليه بالشرك في هذه الحياة. وإن كان مسلما ثم مات فإنه له حكمه في الآخرة عند الله وهو الشرك، أما في الدنيا فلنا معه حكم الظاهر مما يجري عليه. فالحاصل عباد الله أن من هذه الأقوال القبور يذهب إلى قبر الحسين، والعجيب أن هناك من يجلس ممن ينتسب للعلم ويلقن هذا القبور الذي جاء من شرق أو غرب شد رحاله إلى مسجد الحسين، وأنا أقول مسجد الحسين حكاية فقط، وإلا فإذا على التحقيق لا حسين في مصر لا رأس ولا غير ذلك، كل هذا من المكذوب. فالحسين بن علي قتل سنة رضي الله عنه وعن أبيه قتل سنة 60 من الهجرة في كرب رأس. والمشهد الحسين أقامته الدولة الباطنية العبيدية الملحدة المشركة التي كانت تسمى بالدولة الباطنية، أقامت هذا المشهد لتجذب الناس إليها بأنها ممن يوالون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أقامت هذا المشهد سنة 50 و500. فبين مقتل الحسين وبين هذا المشهد ما يقرب من 500 عام، يقولون ان رأس الحسين وله مقام في الأردن وله مقام في العراق وله مقام في إيران. الحاصل عباد الله، من أراد أن يقرأ ذلك يقرأ كتاب رأس الحسين ثم لابن كثير وكذلك لشيخ الإسلام تحقيق ذلك. الحاصل عباد الله أن هذا الذي شد الرحال إلى هذا القبر يجد ممن ينتسب للعلم يلقنه هذه الكلمات: من جاءكم في حاجة فيها جبر ومن تكون ناصريه ينتصر. يقول له قف سبعا وانشد هذا فإن حاجتك تقضى. من جاءكم في حاجة فيها جبر ومن تكون ناصريه ينتصر. ثم يقف هذا المغفل هذا المشرك العاصي يطوف بالقبر سبعا كما يطوف ببيت الله العتيق ويردد هذه الأقوال، ثم يأتي عند المقام ويلقي رأسه الذي تنجست بأرجاس الشرك، وربما سالت دموعه على المقام ويقول أيضا الشكوى لأهل البصيرة عين، الشكوى لأهل البصيرة عين. هذه والعياذ بالله والله يقول شرك عفوا، شرك يوجب خلود صاحب النار لا محالة في ذلك، هذا لا يقال إلا للرب سبحانه وتعالى. من جاءهم في حاجة فيها جبر ومن تكون ناصره ينتصر. الشكوى لأهل البصيرة عين، والله هذه محفوظة على ألسنة عوام القبوريين يقولونها لكل قبر يدخل ويزور راسه يقول بالشكوى لأهل البصيرة عين. يعني أنت تعلم أنك خلفك وتعلم حجك وأريدك أن تقضيها لي. والله عز وجل يقول عن هؤلاء: أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. هذا الذي تدعوه وهذا الذي تحدثه لو قدر أن الحسين في هذا القبر بجسده كله رضي الله تعالى عنه، لو قدر ذلك فالأرض كما قال الله عز وجل أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. ما يشعر متى يبعث؟ وآخر يذهب إلى قطب الأقطار السيد البدوي أو الدسوقي أو غير ذلك ويقول والله هذا يرويه الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله في بعض كتبه، يقول يا أقطار يا أوتار يا زادة يا ذوي المدد فينا اشفعوا لي لله، هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عارف. هذا كلام لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى، هذا من قصائد اللسان التي تفص صاحبها على وجهه في النار والعياذ بالله. هذه كلها أقوال شرعية يا عباد الله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أولا ما أنزلوا الكتاب ولا جامع عندهم وحي، كانوا عبادا لله إن كانوا مسلمين أو صادقين أو موحدين. إن رضوا بهذا، إن كان هذا مما يرضيهم في حياتهم، فما يقال عن السيد البدوي وغيره ومن يقرأ طبقات الشعراني يرى العجب العجابة. هم أله أنفسهم، والله أله أنفسهم، حتى يقول أحدهم وذكت أن القيامة قامت لأنصب خيمتي على جهنم، لأنني إذا نصبت خيمتي على جهنم انطفأ. انظر إلى كلام هؤلاء، أنهم أنفسهم في هذه الحياة، لذلك أنهم الناس بعد الممات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يهبط، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد عليه صلوات الله وسلامه. فهؤلاء هذا حالهم، والله عز وجل يقول لمن يقوم معهم بهذه الأعمال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ادعوا كما شئت يا اخوانا، والله أكرم شيء على الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أكرم شيء على الله، الدعاء هو العبادة، هم يصرفونه لغير الله بهذه الأقوال. من جاءكم في حاجة فيها جبر ومن تكون مرسليه ينتصر. الشكوى الأهل البصيرة عين، يا أقطاب يا أوتاد يا أسياد يا ذوي المدد فينا اشفعوا لله، هذا عبدكم ليس عبدا لله، هذا عبدكم على بابكم واقف، أو هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف. طرف الدعاء وطرف الاعتكاف لهؤلاء، وهي عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. هذه من الأقوال الشركية، وهناك من الأقوال الكثير والكثير. وأنا سائل أخ مسلم طيب القلب نقي السريرة، إذا وقف على أي قول من الأقوال الشركية أن ينبهني إليه وجزاه الله خيرا. لابد من تنبيه الناس بمثل هذه الأقوال، لأنها ربما تروج على أناس كثيرين، وليس هناك من يحذر وليس هناك من ينبه. الشكوى الأهل البصيرة عين، هذه قوله الذي ينسبه إلى خليل الرحمن إبراهيم، علمه بحال يبني عن سؤال. هذا ضعيف قول ضعيف، لأن هناك في السنة الصحيحة ما يخالفه أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. لكن إذا قيلت لله لا بأس بها، فالله يعلم ما بحال كل إنسان، لكن لا يداوم الإنسان على مثل هذا الدعاء. علمه بحاله، الله عليم بحال كل واحد فينا، لكن لا يغنيك علم الله بحالك، لا يغنيك عن سؤال، لأن السؤال هو وظيفة العبودية. وهذا يقول الشكوى الأهل البصيرة عليه، كأن الأهل البصيرة كان هؤلاء الأموات الذين في القبور يعلمون ما حال وما هي حاجة، كأنهم إله لهم صفات الألوهية. نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني الشر. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا أفضل مخلوق وأكرم مخلوق على الله عز وجل، لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يقولون هذا الكلام. كذلك عباد الله، من الأقوال التي تجري على ألسنة كثير من الناس من يقول، يأتيك في حديثه ويقول لك: لم يرحم، أنا أقول اللفظ بالعامي كما يرد، لم يرحم ولم يخل رحمة ربنا تنزل. نسأل الله العافية. وهذا قول شرك والعياذ بالله، بل هو شرك أكبر، لأنه ينسب إلى الله العجز وينسب إليه النقصان. والعجز والنقصان محال في حق ربنا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ثبت له كل كمال يليق بذاته تعالى المقدس، واستحال عليه كل نقص لا يليق بذاته سبحانه وتعالى. وهذا يقول: لم يرحم ولم يخل رحمة ربنا تنزل، ويقولها على من من الناس، ولا أحد ينبه إلى خطورة هذه الكلمة، وأن هذه الكلمة لو مات عليها والله إلا كان مآله جهنم، حتى ولو كان له مصدر غير ظاهرها، لأن الله عز وجل لم يعبر الكفار في مقاصد كثيرة. يعني الكفار كانوا إذا طافوا بالبيت ماذا كانوا يقولون عباد الله؟ يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه ومملك. والأثر في صحيح مسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك. فأثبتوا شريك لله وهو الصنم، لكن ماذا قالوا عن هذا الصنم؟ تملكه يا رب وما ملك، إلا شريك هو لك هذا الشريك، وهذا الشريك عبد الله فأنت تملكه، وما يملك هذا الشريك أنت تملكه يا رب أيضا. ومع ذلك لم يعبرهم الله سبحانه وتعالى في ذلك، بل إن الله عز وجل لم يعبدهم ولم تنفعهم قولتهم: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا والله نفس قولة القبوريين في هذا الوقت. إذا سألت أحدهم يقول: يا أخي أنا رجل عاصي، وأنا رجل ملوث بالمعاصي، وأنا وأنا وأنا، يجعل نفسه لشكين وما هو عبد لله سبحانه وتعالى. هؤلاء ناس مباركين لهم صلة بالله، فنحن ندعوهم لعل الله سبحانه وتعالى يكشف عنا بسببه. هذه تماما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا فرق بينه وبين قول الكفار الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليحققوا لا إله إلا الله. فهذا يا عباد الله قول فيه من الخطورة ما فيه. ومن الذي هذا يمنع رحمة الله أن تنزل؟ من هذا المخلوق الذي يمنع رحمة الله أن تنزل؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد سبحانه وتعالى. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. من الذي يملك؟ لا أحد يملك يا أخوان. هذا يبقى أنت قليل الأدب مع الله حينما تقول لا بيرحم عن فلان ولا بيخلي رحمة ربنا فيه. لا بيرحم ماشي، فإن للإنسان رحمة هو لا يرحمه، لكن لا بيخلي رحمة ربنا تنزل، هذه شرك والعياذ بالله. لأنك نسبت إلى الله العجل أن مخلوقا يمنع رحمته أن تنزل، فانتبه لمثل هذا الخوف. كذلك عباد الله من الأقوال الشركية شركا أكبر توجب لصاحبها الخلق في النار. وأكثر ما تقع من النساء حينما تنظر إلى طفل فتقول اسم النبي حرف صين أو صين وحرف. اسم النبي، اسم النبي ما هيحرصه ويحفظه ويصونه؟ من الذي قال هذا؟ وأين الله سبحانه وتعالى؟ النبي علمنا بالأذكار إن إحنا نفتتح أذكارنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ولا قال كلوا باسم النبي الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كما قال الله عز وجل له إنك ميت وإنهم ميتون عليه صلوات الله وسلامه. وتلك أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة هي موت النبي عليه الصلاة والسلام. والمسلم إذا أصيب بمصيبة فليتذكر مصابه بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا فإن مصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب، فأي مصيبة دون موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة هينة تتهون عليه مصيبة. تذكره بمصابه بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنها تهون عليه مصيبة. هل تتصاب بعديد تفقده أعز عليك من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا والله. أعظم مصيبة رزئت بها الأمة هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلوات الله وسلامه وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يملك لأحد الآن نفعا أو ضرا؟ هل اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ على الإنسان أو على الطفل إذا وقع على الأرض أو إذا رؤية يحفظه ويصونه؟ هذا شرك، شرك مع الله سبحانه وتعالى وسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نلاحظ والله كثير ما تقع من النساء قل بسم النبي حرص صيد، اسم النبي لا يحرص ولا يحفظ ولا يحفظ، إنما الذي يحفظ إنك تكون متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، حافظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا. أما أنك تقول بسم النبي حرص صيد هذه شرك بالله وسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن رجلا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ لا إله إلا الله. أنا يقول له ما شاء الله وشئت، هذه كما نقولها كله أنا متوكل على الله وعليه، أنا متوكل على الله وعليه، وهذه غير هذا. فما أنت لك مشيئة، أنت لك مشيئة، ربنا جعل لك مشيئة. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم. ولما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أجعلتني لله ندا؟ انظر أنت، هل أنت يجوز كمخلوق أن يتوكل عليك؟ والله لا يجوز. التوكل هذا عمل قلبي، اعتماد القلب بالكلية على الله سبحانه وتعالى. أما يقول أنا متوكل على الله وعليه، وإذا أراد أن يتفذل ويبين أنه يعني عارف التوحيد يقول أنا متوكل على الله ثم عليه، يأتي بثم، هذه ثم أيضا لا تنفع في هذا المقام يا عبد الله، لأن التوكل على الله وحده ما في حاجة اسمها توكل على العقل بأي حال من الأحوال. لا تنفع فيها الدغمة التي تفيد التراضي، ولا تنفع فيها الواو التي تفيد المشاركة في الحكم. لا ينفع ذلك ولا تكلاهما شرك والعياذ بالله. أنا متوكل على الله وحده. ما نقول أنا متوكل على الله عليك، أو أنا متوكل على الله ثم عليك. إذا الجسم له طير وحرق انتبهوا لها عباد الله، فإنها من حصائد اللسان التي تكب قائلها على الله. لا نردد أقوالا يا عباد الله لا نفهم معناها، فإن حصائد اللسان تكب صاحبها على وجهه في النار عياذ بالله. والله عز وجل حذرنا كما بينت في الآيات: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. إن رب عز وجل سجل أقوالا لبعض الناس في القرآن، هذه الأقوال كانت سبب هلاكتهم في الدنيا والآخرة. من قال أتيته على علم، قال الله عز وجل: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقالوا قالها: إنما أوتيته على علم عندي. فانظروا ماذا قال الله عز وجل: فإياك أن تستهين بهذا المثال وبالأقوال التي تخرج منه. وهناك أقوال كثيرة أنبه إليها في لقاءات قادمة إن يغفر الله وعاد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، يوم الثلاثاء الماضي بعد العشاء في مسجد عمر بن الخطاب لقياني أخ واستوقفني وقال لي: يا أخي أريد أن أكلمك في موضوع. قلت: تفضل. فقال لي: أنا كنت كلمت واحد من أصحاب سوبر ماركت إن بيع الدخان حرام، ولا يجوز بيع الدخان، وفيه ضرر وفيه وفيه. فالرجل عمل بالنصيحة، ثم جاءني بعد أيام وهو غضبان علي وقال لي: ازاي كيف تقول لي كذا وكذا وكذا، وانه فيكم ناس سنيين يجيزون بيع الدخان. قلت له: من الذي اجاز؟ قال: جاءني اخ سني وطلب مني علبة سجاير. فقلت له: انتم تقولون السجاير حرام؟ فقال: مين اللي قال انها حرام؟ ده احنا الشيخ الفلاني عندنا يجيز بيع الدخان ويجيز شغل. فقال له: مين الشيخ ده؟ قال: طب اخرج لي ورقة مكتوب فيها اسمي انا انني اجدت هذا الشيء. وقال: هذا الشيخ عندكم شيخ اسمه منصور رياض يجيب بيع الدخان. يعني لو اردت ان اسمي هذا الاخ والله لسميت الذي جعل، ولكن اقول يعني حرام. قلت له انصافا، قلت: الرجل قال لك انه سمع مني؟ قال: لا. قال: اخ جاءه اللي احنا حكينا عنه وقال له فلان يجيبها. يتقي الله يا اخوانا، من قال انني اجدت ذلك؟ وحتى لو انني اجدته فانني اقول الان واشهد الله على ما اقول ان بيعه حرام. ما في خلاف على هذا بين العلماء المعتبرين، بل ان العقل نفسه يقول هذا. دخان فيه إتلاف للمال، إتلاف للصحة، أذية للجار، أذية للملائكة اللي هم على عن يمينك وعن شمالك. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذه الدخان رائحة قبيحة. وأنا لا أريد أن أسترسل في ذكرى، فأنا أذكر أنني تكلمت في أكثر من مرة في بيانها في بيان تحريمها. فهذا حرام بيعا وشراء وتعاطيا. حرام بيعه، وهذا كلام لا أقوله من عندي، ولكن والله أقول من علماء المعتبرين الذين تلقت الأمة عنهم بالقبول أن الدخان السيجارة هي بالكاف وليست بالجيم، إنما هي بالكاف لأن فيها مادة سكر. السيجارة هذه حرام، بيعها وشراؤها وتعاطيها. وانظر عباد الله، والله كان في بحث جاي في جريدة بين ان مصانع الدخان بتكسب مليارات التجار يوميا. فاذا انت تقص، يعني لو احنا قلنا كم يشرب في اهل مصر من الدخان، لو قلنا من 70 مليون 5 ملايين فقط، والخمسة ملايين دول بمعدل جنيه واحد في اليوم، هذا طبعا يعني نسبة تحت تماما، لكن هنفترض هذا جنيه واحد في اليوم، يبقى احنا بنحرق كم مليون جنيه في اليوم يا اخواني على اقل تقدير؟ 5 مليون جنيه. هل يقول عن هذا جائز او يقول ان هذا مكروه؟ 5 مليون جنيه يوميا، هذا على اقل تقدير. ما كنتش تضربهم في 5 على الاقل، 5 مليون جنيه يوميا، اضربهم في الشهر شوف يطلع لك بكام، اضرب في السنة شوف يطلع ميزانية الدولة. والله ميزانية الدولة صغيرة، بتحرق سنويا يحرق هذا. هل هناك عاقل يقول ان هذا مكروه او ان هذا جائز؟ نعوذ بالله من هذا المبتدع. اللهم اني اشهد اني اقول ما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الالباني والشيخ محمد بن عثيمين، بل ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كل أجمع على أن الدخان حرام. وبعدين اتفق الإعلانات اللي بتجي لك عن الدخان في التلفاز ويكتبوها على علبة السجاير، الدخان ضار جدا جدا، مش عارف هيجيبوا الثالثة إيه، كانت واحدة أصبحت اثنين جدا الآن، وإن شاء الله يجيبوا الثالثة عما خرج، لأنه بيصيب سرطان يعمل سرطان الرئة والعياذ بالله. وثبت علميا ان كل 12 يموتون بسرطان الرئة فيهم 11 ملحد، والاخر جاءه قدرا، انما هذا قدرا ايضا، انما له سبب من الاسباب وهو الدخان. بل ثبت ان الذي يجلس مع انسان يدخن، قالوا ان سموم السيجاره الشارد بتقعد السموم هذه في دمه 26 ساعه عشان تخرج، بينما تجلس في دم الذي بجواره، لان اللي بيدخن بيقول ما فيها خبيث، بس بياخد احسن الخبيث اللي فيها وبيطلع من فيه اخبث الخبيث، وانت قاعد جنبه تستنشق اخبث الخبيث. يقول لك يحتاج هذا الخبيث انه يخرج من دمك 48 ساعة، بينما اللي بيدخن نفسه، والله قرأتها هذه في جريدة الشرق الاوسط في بحث، قال بعض الاطباء قال ان 26 ساعة للمدخن، 48 ساعة للجالس بجوار المدخن. شوف تأذي حتى النصف التي في صلبك من هذا التفكير. نسأل الله العافية.